الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن التكليف بالحمل الشائع متقوم بالمحركية نحو المتعلق في حد ذاته من دون فرق في ذلك بين كونه وجوبيا أو ندبيا، ولأجل ذلك كما لا تزاحم في المستحبات فلا تزاحم في الواجبات، أي أن الخطابات الوجوبية والندبية فعلية في حال التزاحم، ولكن هذا هو مقتضى حكم العاقل. وأما بالنظر إلى مقتضى الروايات أو النصوص الشريفة فإن عند ملاحظتها يتبين لنا أن القدرة بالمعنى الأخاص شرط في فعلية التكليف، وذلك بلحاظ أمور ثلاثة مستفادة من الروايات. الأمر الأول، إذا لاحظنا قوله عليه السلام ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، وقوله عليه السلام وقوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، وقوله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، فإن هذه النصوص بنكتتين تدل على أن القدرة المأخوذة في التكليف أخص من القدرة التكوينية، فإن القدرة التي ترتفع بالاضطرار وترتفع بمجرد الحرج أخص من القدرة التكوينية، كما أن ورود هذه الأدلة في مقام الامتنان يكشف عن أنها ليست إرشادا لما يحكم به العقل من قبح إدانة العاجز، وإلا لو كانت إرشادا لم يكن وجه للامتنان، فورودها في سياق الامتنان دال على أن مفادها شرط شرعي، وهو اشتراط فعلية الخطاب وجوبيا أو ندبيا بقدرة خاصة، فلنعبر عنها بالقدرة العرفية أو القدرة التامة التي ترتفع بالاضطرار أو ترتفع بالحرج. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، بما أن التكليف يرتفع بالاضطرار لأجل ذلك مقتضى احتفاف هذه النصوص نحو قوله ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه بالمرتكز العقلائي، مقتضى احتفاف هذه النصوص بالمرتكز العقلائي هو عدم شمول فعلية الخطاب لحال الاشتغال بمزاحمه. بيان ذلك أنه إذا كان الخطابان متفاوتين بحسب الأهمية فإن العرف يرى أن من اشتغل بالأهم فهو مضطر لترك المهم، والاضطرار رافع للتكليف، إذن فلا فعلية للمهم حين الاشتغال بالأهم، بخلاف ما لو اشتغل بالمهم فإن العرف لا يراه مضطرا لترك الأهم، فالأهم فعلي وإن اشتغل بالمهم. كما أنه إذا كانا متساويين فإن المرتكز العقلائي يرى أن الاشتغال بأحدهما مصداق للاضطرار لترك الآخر، فهو مضطر لأحدهما والاضطرار رافع للتكليف. ولذلك لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا كان الجمع بين الامتثالين حرجياً بأن كان كل منهما في حد نفسه ليس حرجياً، ولكن الجمع بينهما حرجي، فإن دليل لا حرج يشمل أحدهما على البدل. وكذلك إذا كان الجمع بينهما ضرريا فإن دليل لا ضرر يشمل أحدهما على البدل. وهذا يعني أن فعلية التكليف مشروطة بعدم الاشتغال بالأهم أو عدم الاشتغال بما لا يقل أهمية عنه، أي أن فعلية التكليف مشروطة بالقدرة التامة كما هو مشروط بالقدرة على متعلقه في حد ذاته. واستفدنا اعتبار القدرة التامة لا من الحكم العقل بل من النصوص الشريفة. والأمر الثالث أنه بناء على ما ذكرنا أن فعلية التكليف منوطة بالقدرة العرفية أو القدرة التامة، إلا أن هذا إنما يتم في التكاليف الإلزامية لا في التكاليف الندبية، لأن الدال على هذا المقيد هو هذه النصوص، وهذه النصوص واردة في التكاليف الإلزامية، وإلا فالتكليف الندبي حتى ولو كان في امتثاله حرج لا يسقط. لما؟ إذ لا يصدق الحرج في دليل هو بنفسه يرخص في التارك. فإذا كان الدليل بنفسه مرخصا في التارك فلا يقال بأنه أوقعك في الحرج. لما أوقعك في الحرج وأنت مختار في تركه؟ كما أن دليل الاضطرار لا يشمل التكاليف الندبية، إذ لا يصدق أنك مضطر لتركه، بل أنت مختار في تركه من الأصل لكونه شنو؟ متضمنا للترخيص في التارك. فحيث إن هذه التكاليف النصوص الدالة على إناطة فعلية التكليف بالعدم الاضطرار وعدم الحرج واردة في التكاليف الإلزامية، فمقتضى ذلك أن التكاليف الندبية فعلية وإن قصرت القدرة عن الجمع بينها. فحتى لو اشتغل المكلف بزيارة الحسين عليه السلام يوم عرفة، فإن الخطاب الندبي بالحج فعلي في حقه، وثمرة فعليته أنه لا يدعو إلى الجامع كي يقال بأن طلب الجامع محال، ولا يدعو إلى الصرف كي يقال بأن الصرف قبيح، وإنما الغرض منه أنه يدعو لمتعلقه في حد ذاته. لما لهذا المتعلق في حد ذاته من ملاك؟ فحيث إن المتعلق ذو ملاك حتى مع الاشتغال بالآخر، صحت فعلية التكليف الندبي حتى مع الاشتغال بالآخر بغرض المحرك نحو ذات المتعلق لا بغرض آخر. إذن فالنتيجة أن الصحيح ما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره من أنه لا تزاحم في المستحبات، بمعنى أن الخطابات الندبية فعلية حتى مع قصور القدرة عن الجمع بين الامتثالات. هذا تمام الكلام مع السيد الشهيد قدس سره في المقدمة الأولى من كلامه. المقدمة الثانية، أفاد قدس سره في أول بحث التعارض في الفرق بين التعارض والتزاحم أنه لا يكون التكليفان من المتزاحمين إلا إذا كانا واجدين لشرطين، وإلا كانا من المتعارضين. الشرط الأول تقيد كل تكليف بعدم الاشتغال بما لا يقل أهمية عنه، والثاني القول بإمكان الترتب. فإذا أنكرنا هذين الشرطين صار باب التزاحم من باب التعارض بلا فرق أبداً. بيان ذلك، إذا كان لدينا خطابان وهو قوله أزل النجاسة عن المسجد وقوله أقم الصلاة في ضيق الوقت، فنحن بين هذين الخطابين، هل هما من باب التعارض أم هما من باب التزاحم؟ فيقول السيد الشهيد أنه لا بد من قيدين كي يدخلا في باب التزاحم. القيد الأول أن كل واحد منهما مقيد لبًا بحكم العقل بأن لا تشتغل بواجب آخر، يعني بواجب لا يقل أهمية. والسر في هذا التقييد أننا لو أنكرنا هذا المقيد لوقع التعارض بين الإطلاقين. لما؟ لأن كل واحد من الإطلاقين يقول مثلا قوله أزل النجاسة، يقول أنا الفعلي في حال التزاحم لأنه لا مكافئ لي من حيث الأهمية. فكل من الخطابين بمقتضى إطلاقه يجر النار إلى قرصه، فكل منهما يقول أنا الفعلي حال قصور القدرة لأنه لا مكافئ لي من حيث الأهمية، إذ لو كان لي مكافئ لقيد خطابي المولى. فلو كان أقم الصلاة مكافئا لي لقال المولى أزل النجاسة إن لم تقم الصلاة. وكذلك الكلام في قوله أقم الصلاة، حيث يكون قوله أقم الصلاة لو كان له مكافئ لقال أقم الصلاة إن لم تزل. إذن مقتضى عدم تقيد كل منهما بعدم الآخر أن كل منهما هو الفعلي وأنه شنو؟ لا مكافئ له من حيث الأهمية، لذلك يقع التعارض بين الإطلاقين ويخرج عن باب التزاحم. بخلاف ما إذا قلنا أن كلا منهما مقيد لبان بحكم العقل بأن لا تشتغل بما لا يقل أهمية. فبعد هذا المقيد إن أحرزنا أهمية الثاني أو أحرزنا مساواته علمنا أن الأول لا إطلاق له لفرض الاشتغال بالثاني بمقتضى هذا المقيد اللبي. وإن شككنا هل أن الثاني لا يقل أهمية أو أن الثاني شنو أقل أهمية، فلا يصح التمسك بإطلاق أزل النجاسة. لما؟ لأنه تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية لمقيده اللبي، لأنه تقيد لبا بأن لا تشتغل بما لا يقل أهمية، ونحن لا ندري أن الاشتغال بالثاني اشتغال بما لا يقل أهمية أم لا، إذن فلا يصح التمسك بإطلاق الدليل. فإن كان الثاني أهم أو مساوي فالأول مقيد وليس مطلق، وإن كان الثاني مشكوكا فلا يصح التمسك بإطلاق الأول لأنه تمسك به في الشبهة المصداقية. فعلى أي حال لا يقع التعارض بين الإطلاقين، فيخرج الإطلاقان أو الدليلان بهذا المقيد اللبي عن باب التعارض. المقيد الثاني القول بالترتب، فإننا حتى لو أخذنا بالمقيد الأول فلا يكفي في رفع التعارض، بل نقع في حفرة التعارض مرة أخرى، فلا بد من الأخذ بالمقيد الثاني. بيان ذلك، لو سلمنا بالمقيد الأول وهو أن قوله أزل النجاسة مقيد بأن لا تشتغل بالصلاة، وقوله أقم الصلاة مقيد بأن لا تشتغل بإزالة النجاسة. فمقتضى تقيد كل منهما بعدم الاشتغال بالآخر أنه لو لم يشتغل بأي منهما صار كلاهما فعليا، لأن كل منهما فعلي بفعلية شرطه. فإذا لم يشتغل بكليهما صار كلاهما فعلي، رجع التعارض مرة أخرى. فإن مقتضى فعلية هذا وفعلية هذا وقوع التعارض بين الإطلاقين لحال عدم الاشتغال بأي منهما. فنحن مضطرون إلى تقييد لخ غير تقيد كل منهما بعدم الاشتغال بالآخر، وهو القول بالترتب. فنقول إن المهم متقيد، إن المهم متقيد بعدم داعوية الأهم، تركت أو فعلت. وإن كلا من المتساويين متقيد بعدم دعوية الآخر. فمع تقيد المهم بعدم دعوية الأهم، والمفروض أن دعوية الأهم لا تسقط في حال شنو؟ تركه. وتقيد كل منهما بعدم داعوية الآخر، ارتفاع هذا التعارض في فرض عدم الاشتغال بأي منهما. إذن فلكي يدخل الخطابان اللذان قصرت القدرة عن الجمع بينهما في التزاحم، لا بد من توفر هذين الشرطين. وبناء على هذا أفاد السيد الشهيد تبعا للمحقق العراقي، الكلام كله كلام المحقق العراقي، أفاد السيد الشهيد تبعا للمحقق العراقي أن التزاحم متقوم بالترتب، فما لا يعقل فيه الترتب ليس من باب التزاحم في شيء. فلكي نعرف أن المقام من باب التزاحم لابد أن نبحث عن أن الترتب ممكن أم لا. هذه هي المقدمة الثانية. نحن لا نريد أن نناقش في هذه المقدمة الثانية لأنه يدخلنا في بحث الترتب ويطول الكلام 10 دروس، نعتبر كأنها مسلمة. نجي إلى المقدمة الثالثة. بناء على أن التزاحم متقوم بالترتب، فالنتيجة أنه هل يتصور الترتب في المقام الذي فرضه سيدنا الخوئي قدس سره، وهو ما إذا كان لدينا خطاب بالفعل وخطاب بالترك، وكان أحدهما تعبديا، ولنفترض أن التعبدي هو الفعل مثلا، فإذا ورد علينا خبران أحدهما يدل على رجحان صوم عاشوراء، صوم عاشوراء كفارة سنة، وهذا أمر تعبدي لأن صوم عاشوراء بناء على رجحان يكون شنو؟ أمرا تعبديا. وخبر يدل على رجحان الترك، إلا أن الترك أمر توصلي لا يشترط فيه القرباء. فهنا أفاد سيدنا الخوئي قدس سره بأنه التزاحم متصور، مع غمض النظر عن قولنا لا تزاحم في المستحبات، إلا أنه في هذا الفرض يتصور التزاحم. لما؟ لوجود شق ثالثين، وهو أن يصوم عاشوراء لا على نحو القربية، فإذا صام عاشوراء لا على نحو القربية فهو لم يعمل لا برجحان الفعل لأنه رجحان قربي ولا برجحان التارك، إذ المفروض أنه صام عاشوراء لكن لا صوما قربيان. فيوجد حينئذ شق ثالث لهما. والسيد الشهيد يقول: لو تزاحم الخطابان المستحبان المكروهان المختلفان فإنه يتصور بينهما التزاحم، إلا إذا كانا فعلا وتركان، فإن في الفعل والترك لا يتصور التزاحم حتى وإن كان أحدهما شنو؟ تعبديان. والسر في عدم التزاحم هو عدم الترتب، أنه لا يتصور ترتب في البين كي يتصور التزاحم. والوجه في عدم الترتب هو أنه إذا افترضنا أن المولى قال اترك صوم عاشورا فإن لم تترك فصمه صوما قربيا، فإنه لا يصح قوله فصمه صوما قربيا ولو على نحو أمر الترتبي. لما؟ لأنه بمجرد أن يترك ترك صوم عاشوراء سوف يكون فاعلا لصوم عاشوراء. اترك صوم عاشوراء فإن لم تترك يعني فقد فعلت الصوم، إذ أن ترك الترك فعل، فبمجرد أن يقول له اترك صوم عاشوراء فإن لم تترك فصم قربيان يكون قوله فصم قربيان على نحو الترتب مما لا معنى له. لما؟ لأنه إن كان متعلقا بأصل الصوم فيلزم منه تحصيل الحاصل، لأن المكلف في حال ترك الترك صائم بالضرورة. وإن كان متعلقا بالحصة يعني بالصوم القربي لا بأصل الصوم، فالمفروض أن أصل الصوم موجود في رتبة سابقة، فإذا كان أصل الصوم موجودا في رتبة سابقة فجعل هذا الصوم الذي وجد بنحو القربة غير ممكن، لأنه بعد وجوده في رتبة سابقة لا يعقل إيجاده وهو موجود بقصد القربة. فبعد افتراض وجوده لا يعقل طلب إيجاده، ولو كان هذا الطلب طلب إيجاده على نحو القربة، إذ يقول المكلف قد وجد مني الصوم بالضرورة وكان الداعي لإيجاده هو الضرورة، فكيف يعقل مني إيجاده وهو موجود بقصد القربة؟ إذن فالأمر بالصوم القربي على تقدير ترك ترك الصوم هذا أمر جنوه غير معقول، فإذا كان الترتب غير معقول إذن فبالنتيجة شنو؟ لا تزاحم، حيث إن التزاحم فرع إمكان الترتب، وحيث لا ترتب لا تزاحم، فلا محالة يدخل قوله بلي صم عاشوراء وقوله اترك صوم عاشوراء يدخل في باب التعارض ولا يكون من باب التزاحم في شيء. فقول سيدنا الخوئي قدس سر أنه إذا كان أحدهما تعبديا تصور التزاحم ليس تامان؟ نعم، لو كان كلاهما تعبديان، بأن قال صم عاشورا قربة واترك صومه قربة، فهنا يتصور التزاحم. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يتخلص من الصوم القربي بصوم غير قربي، ويستطيع أن يتخلص من الترك القربي بترك غير قربي. فلو قال له المولى اترك صوم عاشوراء تركا قربيا، فإن لم تتركه تركا قربيا فصمه، لا يكون الأمر بالصوم حينئذ تحصيل الحاصل. لما؟ لأنه إذا تركه تركا قربيا فهو لم يصم بعد، إنما ترك الترك القربي لأنه ترك أصل الترك. فإذا ترك الترك القربي لا يكون ترك الترك القربي مساوقا للفعل كي يكون أمره بالصوم تحصيلا للحاصل. فما ذكره يتم فيما إذا كان كلاهما تعبديا، لا ما إذا كان أحدهما تعبديا. هذا تمام كلامه، زيد في علو مقامه، ويأتي مناقشته يوم غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.